فليحيى الكاهن الأعظم لمعبد آمون الموقر آنخ معه.
قل يا خوفو فأنا أسمعك.
تشرفت بالحضور بين يدي الكاهن الأعظم، وأرجوك أن تعفيني من مهام الخدمة في معبد قصر بوتيفار يا سيدي.
لماذا؟ أي شيء حصل؟
في قصر بوتيفار يتعرض آمون وكهنة معبده للإهانة، كلهم كفرة هناك، خصوصا بوتيفار الذي فاقهم في قلة الإيمان.
لم تجب عن سؤالي بعد، ما الذي حصل؟
ثمة ولد عبراني يدعى يوزر سيف.
يوزر سيف؟
نعم، يجاهر بالعداوة لآمون ولخدمة المعبد، ويؤلب الجميع ضدنا، ويستهزئ بنا على مرأى العاملين والخدم. أنا لن أرجع إلى قصر بوتيفار.
ترتعد فرائصك رعبا من ولد صغير؟ لم أكن أعلم أنك أقل شأنا من فتى ذي 11 ربيعا.
ولكنه ليس مجرد فتى عادل.
اخرس، لا أريد أن أسمع منك المزيد. ما كان يجدر بك أن تغادر قصر بوتيفار؟ هيا عد إلى القصر، نحن نعد العدة للإطاحة بسلطان أمن حوتب حاكم بلاد مصر المقتدر، فإذا بأحد كبار كهنتنا يهزم في مواجهة ولد صغير. اذهب أيها الأحمق، اذهب، لا تبقى واقفا هنا.
يبدو أنك لن تعدل عن قرارك، ولكن يا نبي الله، أليس شاقا عليك أن تبني الكوخ لوحدك؟
عزمت على أن أنتظر يوسف هنا ما حييت. لم أعد أطيق العيش إلى جوار أولادي.
حان وقت الطعام، ألا ترتاح قليلا؟
سآتي حالا يا ليا. بنيامين.
نعم يا أبتا.
تعال يا ولدي.
أيتها الروح المحلقة في السماوات، يا روح إلهنا آمون، ارجعي إلى جسدك كي تتحكمي بشؤون عبادك بيدك القادرة. أيها الإله الأعظم آمون الكبير.
أيها الإله الأعظم آمون الكبير.
أفق من نومك في هدوء وسكينة يا آمون الكبير. اعمد إلى هذه الهدايا والقرابين، وتناول شيئا من لبها وعصارتها، وبارك فيها لأهل مصر
يا آمون الكبير.
وفضلنا على الآخرين يا من فضلت على جميع الآلهة.
ألا يسرق الناس الذهب والحلي التي عليه؟
لا أحد يجرؤ على ذلك يا يوزارسيف، وحراس المعبد يراقبونه دائما.
كنت أظن أن آمون يرعى عبيده، ولكنك قلت للتو إن آمون بحاجة إلى رعاية وحراسة عبيده وكهنة المعبد.
وما الضير في ذلك؟ آمون هو أفضل وأهم شيء نمتلكه، فما الضير في أننا نحرسه؟
بورك فيكم يا عبادي، أنا إلهكم آمون، وقد عدت لتوي من منامي بالليل لأدير شؤون العباد والبلاد. شاءت إرادتي أن ينبلج الصبح، هيا اذهبوا واجتهدوا لأجل إلهكم، اذهبوا واجتهدوا في أعمالكم لأسوق إليكم أرزاقكم بملء إرادتي. هيا.
عذرا يا مولاتي، هل كان آمون هو الذي يكلم الناس؟
أولم تسمع؟
ولكن الصخرة لا يتكلم.
آمون ليس صخرة، بل هو روح تجسمت بهذا الشكل.
وآمون بحاجة إلى ملابس وإلى ذهب ومجوهرات وحتى إلى طعام وشراب. وآمون بحاجة إلى مكان لاستراحته وإلى من يعتني به ويرعاه ويحرسه.
ألم تشعر بالعجز أمام عظمة آمون الكبير؟
هذا لم يخطر لي على بال، ما زلت أجهل الكثير عن آمون.
ماذا؟
انتهى أبونا من بناء بيته.
أجل، فهو بيت أحزانه. لقد بات أبونا يبكي فيه ليلا ونهارا، ولم يسمح لنا بالدخول فيه.
كنت أظن أن مرور الزمن سيسكن جراح أبي.
سيموت أبي حزنا وكمدا على فراق يوسف.
أخشى على أبي من العمى، رأيته اليوم يرتطم مرات بأثاث البيت كالأعمى.
لعل دموع أبي تحول دون رؤيته للأشياء.
ليتنا نستطيع إعادة يوسف إليه.
هل جننت يا لاوي؟ أنت لا تفقه ما تقول.
أهذه أنت يا ليا؟
أجل يا نبي الله، ألم ترني؟
يعقوب لم يعد يعرف نفسه.
هو أسف.
هذا هو بيت أحزاني، الكوخ الذي سأقضي فيه ما بقي من عمري، وسوف أنوح فيه وأذرف الدمع على فراق يوسف.
هون عليك يا نبي الله، هون عليك، لما تعذب نفسك كل هذا العذاب؟
الحزن على موت الأحبة له أجل، أما ألم الفراق فلا أجل له. مع ذلك سأستعين بالصبر وأعيش أيام الفراق على أمل الوصال.
هون عليك يا نبي الله،
هون عليك.
ألا تخشى شيئا يا يوزرسيف؟
كلا يا مولاي.
سنذهب إلى قصر أمن حوتم.
وما هذا المكان؟
هذه مخازن حنطة تابعة لمعبد آمون. كل عام يحفظ كهنة المعبد الجزء الأعظم من غلات مصر هنا. احذر من عسكر معبد آمون، فهم حفنة من المتغطرسين ومثيري المتاعب والطامحين إلى السلطة. لا نهاية لطمع وجشع هؤلاء الكهنة، وكأنهم لا يشبعون.
سبق لي أن رأيت المزارع والمواشي التابعة لأمون قرب نهر النيل.
أما تلك البهائم التي سمنت فسوف تملأ ذات يوم بطون الكهنة. اقتربنا من قصر أمن حوتب الثالث، الحاكم الأكبر لبلاد مصر.
نعم يا سيدي.
المبجل بوتيفار يطلب الإذن بالمثول بين يدي إلهنا أمن حوتب الثالث.
فليحيا حاكم مصر المقتدر والإله وابن الإله المبجل أمن حوتب الثالث.
ولتحيا أيها الحاكم الجدير المبجل بوتيفار عزيز مصر. بوتيفار.
نعم يا مولاي.
هل قمت مؤخرا بزيارة المشغل الخاص بالآلهة؟
ما عدا مولاي المبجل أمن حوتب لا يسمح لأحد بالدخول إلى مشغل الآلهة.
بدا لي أن الآلهة قد شمرت عن ساعديها وباشرت بنفسها تكوين هذا الولد وأهدته إليك. ما هذه الجوهرة؟
إنه مرافق الجديد، اشتريته مؤخرا.
ما الذي سمعته لتوي؟ مرافق؟ بوتيفار، هل عدت في زمرة الأولاد؟ أم تراه ولدا يجاري الأكابر؟
ظاهره ولد ولكنه كبير يا سيدي، ثاقب الرأي وحكيم كبير وعالم.
أي عالم هذا الذي لم يتعلم بعد أن ينحن احتراما وتعظيما لإله مصر؟
لم تسنح له فرصة التعلم بعد. أرجو حاكم مصر الكبير الإله أمن حوتب أن يعفو عنه.
اقترب إلي. ما اسمك أيها الصغير؟
يوسف أيها المبجل، ولكن سادة القصر ينادونني يوزرسيف بلسان أهل مصر.
إن يوسف هو اسم عبراني ويعني الحزين.
حاشا لهذا الوجه الجميل أن يحزن. يوزرسيف اسم يليق بهذا الولد أكثر. حسنا يوزرسيف. بوتيفار يزعم أنك ثاقب الرأي، قل لي كيف ترى جلال وعظمة مصر؟
التباهي بالفضائل في محضر الأكابر مذموم لمجافاته الأدب، ولكنني سأقول نزولا عند رغبة الملك إن جلال وعظمة بلاد مصر تبعث على الحيرة. إنها تذكرني بالشم من الجبال الرواسي وبالأطواد العظيمة، ولكنني أعتقد أن هضبة يكثر فوقها الزرع خير من جبل عال وأجرد خال من نبات الأرض. لتأكله البهائم.
أحقا ترى سطوة مصر وعظمتها بمنزلة الشم من الجبال الرواسي؟
كما قلت أيها المبجل، لكن ما أجمل أن تستخدم السطوة لإغاثة الفقراء والمحرومين.
أحسنت يا زرسيف، لقد برهنت على أن ادعاء الحاكم بوتيفار لم يكن واهيا. أحسنت، تعال يا ولدي، خذ هذه القلادة والبسها ليوزر سيف.
حسنا.
هذا الخضوع لا يليق بشأن ابن الملك يا ولدي، لماذا انحنيت ليوزر سيف؟
الحق معك يا أمي، لكن لقد أثار كلام يوزر سيف إعجابي فانحنيت له دون إرادة مني.
هل قصدنا المبجل بوتيفار خصيصا ليعرفنا إلى مرافقه؟
كلا يا مولاي، كلا، حضرت بين يديك شاكيا إليك، شاكيا إليك استبداد ووحشية عسكر معبد الإله آمون. صار دأبهم كل يوم أن يثيروا الجلبة والشغب في المعابر من غير اكتراث لأحد يا مولاي، وأخشى من الانقلاب على حكومة مصر إذا لم يتم التصدي لهم.
التصدي لآمون وكهنة المعبد كفر محض.
آمون والكهنة ليس في كفة واحدة، رغم التزامنا بتعاليم الإله آمون علينا أن نقسو في محاسبة مثيري القلاقل والفتن الكهنة المستبدين. بوتيفار
مولاي الحاكم،
أنا لا أستعجل المواجهة، أنا أعد العدة لمواجهتهم، وأنت حتى ذلك الحين عليك أن تداريهم.
سمعا وطاعة أيها الحاكم الكبير أمن حوتب.
بوتيفار، بوتيفار،
أخبار غير سارة وصلتنا من قصر الإله أمن حوتب.
وماذا يقولون؟
شكى بوتيفار لأمن حوتب تمرد عسكر المعبد وأخبره باحتمال طغيانهم.
وماذا قال أمن حوتب؟
أمن حوتب لا يستعجل المواجهة.
وما العمل؟
أنخ ما هو أدرى بذلك.
لا أشك أن بوتيفار ومولاه كلاهما عدوان للمعبد وللآلهة. لا أعلم ماذا يجب أن نفعل الآن، لا أعلم، لا أعلم.
مع ذلك يجب أن يعاقب وبشدة، بشدة.
ماذا تفعل السيدة زليخة هنا؟
أراقب يوزر سيف وهو يتدرب على المبارزة.
يجب أن ينتقل يوزر سيف من الدلال والطفولة إلى الفتوة والرجولة.
أخبرني عن أمن حوتب ورأيه بيوزر سيف.
أعجز عن وصف مدى دهشته لرؤيته.
وكيف كان ذلك؟
يوزر سيف ولد كيس وفطن للغاية،
لقد رفع رأسي حقا. أمنحوتب الصغير وقف مرات احتراما ليوزرسيف، وأهداه أمنحوتب خيطا من اللؤلؤ.
هذا ليس بغريب علي، كنت واثقة من ذلك.
مولاي، هل تسمح لي بالكلام؟
قولي كريمة ما.
أنا أخاف من هذا الولد العبراني وهو يثير حفيظتي يا سيدي.
ماذا؟
مستمعينا الكرام، بهذا انتهت هذه المرحلة من حياة يوسف الصديق سلام الله عليه، وسنلتقيه في الحلقة 19. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن،
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. وجيت التجي لك يا شديد القوى، يا عالم بكل ما حوت ذمتي، يا عالم بكل ما حوت ذمتي. نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي حالتي. ما عندي يا رب صالحة وباقية، ولا إذني للحق سيدي صار. غرتني يا رب دينتي الفانية، غرتني يا رب دينتي الفانية، وجرفتني عن شاط العدل شهوتي، وجرفتني عن شاط العدل شهوتي، غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي، غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
ويا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها، فهم من سطواته خائفون، ويا أهل التقوى ويا من له الأسماء الحسنى.
تباركت وتعاليت يا رب العالمين. ويا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها، فهم من سطواته خائفون. يا من وضع الملوك أطواق الذل على أعناقهم عندما يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو العزيز الذي لا عزيز سواه، وهو الجبار الذي لا جبار غيره، وهو القاهر فوق عباده. وكل شيء، سواء كان ذلك الشيء إنسانا أو غير إنسان، فهو حقير أمام الله وصغير أمام عظمة الله تبارك وتعالى. مهما كان ذلك الإنسان ملكا أو قائدا أو حاكما، مهما بلغت به القوة وبلغ به البطش، مهما ملك من جيوش وأسلحة وقصور، يبقى ذلك الإنسان ذليلا أمام الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله عز وجل هو المعز وهو المذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى يعز من يشاء، يذل من يشاء، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الملوك الكبار، القادة العظماء، إذا لم يخضعوا لله عز وجل، لم يتواضعوا لله تبارك وتعالى، لم يخافوا ربهم، فليعلموا أنهم لا تنفعهم ولا تنجيهم جيوشهم، ولا تنفعهم عساكرهم، ولا تنفعهم كل أسباب البطش التي يملكونها. الله عز وجل يذل أعز الأعزاء، مهما بلغ الإنسان في العز والزهو والمكانة والكبر والخيلاء، الله عز وجل يأخذه أخذ عزيز مقتدر فيبدله بعد العز ذلا. وكم من أناس كانوا في قمة العز والخيلاء والتكبر والشموخ، طغوا على الله عز وجل، لم يعرفوا واقعهم، لم يحترموا أنفسهم، لم يحترموا دين الله، لم يحترموا عباد الله. أين وصل بهم الأمر؟ وصل بهم الأمر إلى الحضيض، صاروا أتفه من ذبابة، صاروا أذل من ذبابة ومن حشرة يطأها الناس بأرجلهم. فإذا الله عز وجل هو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالملوك وإن بلغوا القوة والعزة والشموخ والخيلاء، فهم أذلاء أمام عزة الله تبارك وتعالى. ويا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها، فهم من سطواته خائفون. ويا أهل التقوى، أهل التقوى يعني أهل أن يتقى، الله عز وجل هو أهل أن يتقى. التقوى تعني وقاية النفس من سخط الله تبارك وتعالى. أنا لما أقول اتقيت فلانا، أي درأت خطره عني. عندما أقول اتقيت المطر بمظلتي، أو اتقيت البرد بثيابي، أو اتقيت السهم بدرعي، يعني دفعت الشر، شر السهم، شر البرد، شر عن نفسي بدرعي بثوبي إلى آخره. فالتقوى تعني الوقاية، وهي تعني الخوف من الخطر. الله عز وجل هو أهل التقوى، يعني ينبغي أن نتقي ربنا، لأن سخط الله لا يقوم له شيء، لا تقوم له السماوات والأرض، كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كميل: لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي وأنا عبدك الذليل الفقير البائس، إلى آخره. فسخط الله، غضب الله، نقمة الله، إذا غضب، إذا سخط، لا يقوم له شيء، لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بنا نحن الفقراء الضعفاء؟ لهذا علينا أن نخاف. الله أهل أن يخاف منه، الله أهل أن يتقى فلا يعصى. يا أهل التقوى. ثم يقول سلام الله عليه: ويا من له الأسماء الحسنى، أسماء الله تبارك وتعالى التي أمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى، كل حسن فهو منسوب إلى ربنا تبارك وتعالى، كل أسمائه حسنة، وكل حسن منسوب إليه، وكل قبح منزه عنه. ولهذا هناك صفات كمالية، وهناك صفات جمالية، وصفات جلالية. صفات الجمال هي التي تنسب إلى ربنا كل جميل، كل حسن، وصفات الجلال هي التي تنزه ربنا عن كل قبيح وعن كل شيء مذموم. الله تبارك وتعالى أسماؤه، صفاته كلها حسنى. أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أخذته فهو حسن، يمثل الحسن كله: الرحمن، الرحيم، الغفور، الودود، الشكور، الرؤوف، الحليم، العليم، الحكيم، هذه كلها صفات حسنة، أسماء حسنة. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنة، لأن الله عز وجل هو الحسن، يمثل الحسنى في صفاته وفي أفعاله، وكل قبيح هو مسلوب عنه تبارك وتعالى. القبيح منسوب للإنسان، الإنسان يفعل القبيح لأن الإنسان يمثل النقص، فيمكن أن ينسب له القبيح. أما الله تبارك وتعالى فهو الكامل من كل شيء، هو الكمال بعينه، ولهذا هو منزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل قبح، بل كل ذاته وأسمائه وصفاته كلها حسنى. ويا من له الأسماء الحسنى، فعلينا أن نتخلق بأخلاق ربنا وبأسمائه الحسنى. إذا كان رحيما فلنكن رحما، إذا كان حليما فلنكن حلما، وهذا هو الذي أراده الله عز وجل منا. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
به تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقتنا، وهذا اللقاء الجديد بإذن الله تعالى من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، هذه النعمة الفضيلة والجميلة جدا، وإن شاء الله نحافظ عليها بعون الله تعالى. اخترنا لكم موضوعا صحيا آخر، موضوعنا لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء: القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة ستنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية، نستضيفها الدكتورة وجدان دقة. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمل الرأس هو حشرات صغيرة تتغذى على الدم من فروة الرأس لدى البشر، وغالبا ما يصيب قمل الرأس الأطفال، وينتشر في العادة عن طريق الانتقال المباشر من شعر شخص إلى آخر. كما لا يعد قمل الرأس مؤشرا لتدني مستوى النظافة الشخصية أو العيش في بيئة غير نظيفة. ولا يحمل قمل الرأس أمراضا بكتيرية أو فيروسية. تعتبر ظاهرة القمل شائعة بين الأطفال في سن المدرسة الابتدائية وما قبلها، وقد ينتشر إلى بقية الأسرة، حيث لا يعتبر القمل خطرا على الصحة أو علامة على سوء النظافة أو سببا لمرض. هناك العديد من أسباب ظهور القمل، منها ينتج القمل عن طريق العدوى بالاتصال المباشر للرأس، فينتقل من شعر شخص إلى شخص آخر، إذ يعتبر الاتصال المباشر أهم أسباب ظهور القمل، ولا يمكن للقمل أن يطير أو يقفز، إلا أنه من الممكن أن ينتقل عن طريق استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالقمل، مثل مشط الشعر، سماعات الرأس، الفرشاة، المناشف، الملابس والقبعات وغيرها. لذلك يجب تجنب مشاركة أغراض الآخرين، كما لا يمكن أن ينتقل قمل الرأس من الحيوانات، ويتغذى القمل على الدم للبقاء على قيد الحياة، حيث يمكنه العيش 30 يوما تقريبا على رأس الشخص، إلا أنه إذا سقط سيموت خلال يوم أو يومين. كما يستطيع القمل أن يبقى تحت الماء لعدة ساعات، ومستويات الكلور في حمامات السباحة غير قادرة على قتله. مع ذلك لا يرجح أن القمل ينتقل عن طريق مياه البركة، لأنه يميل إلى التمسك بالشعر بقوة عند غمره بالماء.
نعم أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأكمل ولطرح أسئلتنا وأسئلتكم نستقبل ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، وكل أمل أن تكونون بأتم صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة وجدان، اليوم موضوعنا حول القمل، نريد أن نتعرف أكثر على الطرق الوقائية وأيضا على العلاج. في البداية، ما هو القمل؟ طبعا استمعنا إلى هذه المعلومات التي بثت قبل قليل، ولكن للمعرفة أكثر نستمع إليك.
نعم، كما تفضلت أنه القمل هو حشرات صغيرة جدا قد رأس القلم الرصاص مثلا، أو مثلا كبد السمسم. اللي هو ليس له أجنحة، ولا لا يقدر يطير ولا يقدر يقفز، فالتماس المباشر راح يسبب الانتقال. هناك عدة أنواع من القمل، هو القمل الجسم، وقمل العانة، وقمل الرأس. الرأس اللي هو أكثر شيوعا، أتصور أنه لحد الآن حدود 12 إلى 15 مليون شخص بالسنة يصيبون بالقمل، فمرض شائع جدا، لا يعرف النظافة، لا يعرف القرى والأرياف، لا يعرف المدن، لا يعرف الغني والفقير، فينتقل لأنه نقل مباشر بين العلاقات الجسمية، أو مثلا بالانتقال الوسائل الشخصية. لهذا تشوفين أنه بالمدارس، مع بداية المدرسة من أول سبتمبر، راح تبقى يعني صار مثل الصنامي، راح يصير أدنى انتقال مرض القمل. فيعني طبعا الأطفال ما نقدر نمنعهم أنه ما يلعبون ويا أصدقائهم، أو مثلا يستعملون الوسائل الشخصية مالتهم، أو أنه مثلا الألعاب يستخدموها، القبعات، فهذه طبعا إن شاء الله نذكرها بالوقاية وبالخدمة.
نعم. طيب بالنسبة للأعراض، كيف تتبين الأعراض؟ يعني الشخص المصاب يعني بمدى إصابته سيشعر بذلك أم كيف تكون؟
نعم طبعا، هو يعني أسرع وأكثر علامة اللي إحنا نواجهها هي الحكة. الحكة هو رياكشن، يعني رد فعل الجسم لنغزة أو قرصة الحشرة، لأنه الحشرة تتغذى على دم الإنسان. ولهذا تشوفين أنه مثلا بالشعر تقريبا 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية هناك تكون موجودة الصئبان، البيوض والحشرة، لأنه تتغذى على الفروة الرأس. من تنغزها أو تقرصها راح يصير رياكشن، يعني هذا السم راح يدخل إلى الدم فراح يتولد الهيستامين، نفرز الهيستامين والأنتيبادي، فهذا راح يسبب الحكة، ولهذا الحكة موجودة دائما. حتى احنا من نبدي بالعلاج مدة أسبوعين ثلاثة يلا تروح الحكة، لأنه رياكشن، يعني مو أنه الحكة إذا موجودة يعني العلاج غير موافق. ثم بعدين أنه الالتهابات، لأنه طبعا تعرفين أنه كل حكة راح يصير بها قشور، راح يصير بها جروح، فراح طبعا راح تكون هناك سوبر انفوز بكتيريال انفكشن، يعني راح يكون البكتيريا التهابات البكتيريا راح تكون موجوده على هذه الجروح، فتصير قروحات موجوده، اثر الحكه موجود. طبعا اذا تكون مثلا في قمل الجسم او في العانه الغدد اللمفاويه ايضا راح تكبر، وحتى عند الاطفال راح تكون حمى هناك موجوده. ف طبعا احنا ما راح نشوف كل الاشخاص حسب المناعه الذاتيه للشخص، فاذا تكون مناعه قليله ما راح يبين هاي العلامه، لكن المناعه الكثيره راح تصير حكه شديده عندنا، راح يقاوم المرض. وطبعا مو كل يعني وراء اي انتقال للقمله راح تبدي العلامه مثل وراء يوم يومين، لا، الى 6 أسابيع قد يلا تبدي العلامه.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف الآن عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان وإلى مستمعينا الكرام. تابعونا أيها الأفاضل.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. لمعالجة قمل الرأس ينبغي وضع كمية كافية من المادة المعالجة للقمل على الشعر وتركها لمدة طويلة كي تؤتي مفعولها المرجو. هناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على الشعر الرطب، الأمر الذي قد يحد من مفعول العلاج، لذا ينبغي وضع العلاج على الشعر الجاف مع عدم لف أي مناشفة على رأس الطفل حتى لا تتشرب من العلاج وتؤثر بالسلب على مفعوله. يجيب طبيب الأمراض الجلدية الألماني أندرياس يسبر بالنافية، موضحا أن حشرة القمل لا يمكنها القفز ولكنها تزحف، مشيرا إلى أن انتقال القمل من شخص إلى آخر يحتاج إلى اتصال جسدي لمدة طويلة وخاصة عبر الشعر. كما شدد المركز الألماني لاستعلامات المستهلك على ضرورة أن لا يقتصر الآباء على اتباع اشتراطات النظافة والعناية الصحية برأس الطفل فحسب، وإنما ينبغي عليهم اتباع ذلك أيضا مع أغراض الطفل وحاجياته كالدمى وغيرها. أوصى المركز الأباء بوضع جميع الأشياء التي يستخدمها الطفل كالملابس والأوشحة والقبعات والمناشف ومفارش السرة والدمى في المجمد لمدة يومين، أو غسلها على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية كي يتم القضاء على القمل الموجود بها. وبالنسبة للأشياء التي يمكن اتباع مثل هذه الطرق معها، فيمكن القضاء على القمل وبيضه بها من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق، حيث يتعرض القمل للجوع بشكل شديد في ظل هذه الظروف، مع العلم بأن هذه الطريقة لن تجدي نفعا إلا إذا تم إبقاء هذه الأشياء داخل الكيس لمدة لا تقل عن 2 أسبوع.
حياكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو القمل، الوقاية والعلاج. طيب دكتور وجدان، لنتطرق إلى الأسباب التي تأتي بالقمل.
نعم، كما ذكرتم أنه الاتصال المباشر للوسائل الشخصية وللملامسة، طبعا القمل للعانة راح تكون من المناسبة الجنسية، فكل ما تكون مثلا عدد الأشخاص تكونون أكثر راح يكون المرض انتشاره أكثر، لأنه تعرفين أنه هذا المرض في الآن يحدد من ضمن الأمراض الجنسية المؤدية. لكن في الجسم، في الجسم حتى يبقى بالملابس، الملابس مثلا تخزن من الصيف إلى الشتاء أو من الشتاء للصيف في مثلا بلاستيك أو مثلا في جنط توضع بالمخازن لمدة طويلة. القمل الجسم يبقى بالشراشف، أو مثلا في الأماكن اللي بها عدة أشخاص يعيشون في مكان واحد، مثل عمال، مثل السجون، حتى في الروضة. يعني احنا لازم ندير بالنا، أو مثلا في الفنادق حتى. أما الوسائل الشخصية اللي ذكرتها، انه مثلا حتى السماعات الاذن، القبعات، الربطات، الكوتات اللي مثلا بالمدارس يخلوها في مخازن مشتركة، او مثلا تألاقات مشتركة. فاحنا لازم يعني ننصح الاطفال انه الملابس اللي ينزعوها تكون في مثلا في الحقيبة مالتهم، او مثلا ننصحهم انه لا ياخذون وسائل شخصية من احد اصدقائهم. طبعا قد البنات لانه شعرهم اطول راح يكون الانتقال اكثر. ما اقدر اقول لك انه مثلا اللي يغسلون اكثر راح ما راح يعني يستلمون هذا الحشره، لا. يعني طبعا هو التمشيط المستمر، الغسل المستمر قد يقلل من حده المرض او علامه، لكن الانتقال موجود. من يقدر انه نقول لانه هذا طفل او هذه الاسره غير نظيفه راح تاخذ هذا؟ لانه مع الاسف انه الامهات من يراجعونه يكون عندهم صدمه عصبيه، انه ليش انا، ليش انه طفلي مصاب بالقمل، انا نظيفه، انا نظف، انا. فاللي اقدر اقوله انه هذا المرض مرض شائع لكن له علاج. يعني هذا الشيء انا دائما اقول انه هذه مثل النشله، نشله طويله، يعني مثلا مو كان نشله 5 ايام، هذا يطول لفت 4-5 اسابيع. بس له علاج الحمد لله، انه مو لا سمح الله مو مفد مثلا لا سمح الله سرطان او مرض غير قابل للعلاج. بس الوقايه طبعا خير من العلاج. وانه نقدر انه الطفل كل مثلا خميس نقدر نبحث في شعره، او مثلا من الطفل يجي يقول ادي انا حكه، الحكه تكون بالليل اكثر، لانه الحشره تمشي بالليل وتبيض بالليل، حشره الانثى، فيصير الحكه بالليل اكثر. بس الطفل من يجي يقول انا بالليل ما اقدر انام لانه عندي بيضات بشعري، او مثلا عندي حكه بشعري، فنقدر انه هذه نقدر نبحث بشعره. فهذا يعني يصير مثل برنامج يومي، لانه حتى بالمدارس المفتشات لهم برنامج اسبوعي انه يفتشون كل صف. فهذا كلش مهم لانه مرض مؤدي. اللي امورهم اكثر يعني مثلا شيوخ اكثر من 70 سنة وقتهم امراض بجسمهم، او مثلا الحوامل، الاطفال اقل من عمرهم من 2 سنين، فطبعا راح تكون العدوى بهم اكثر.
طيب دكتور وجدان، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي للدكتورة وجدان دقة. دكتورة، ابني يشعر بالحكة في رأسه أحيانا، وخاصة يعني في أوقات الليل. طبعا يعني لم تكن هذه الحالة بشكل يعني مستمر ودائم، فيعني سؤالي، هل هذه الحالة يمكن أن تكون أثر إصابته يعني بالقمل؟ إذا ممكن تنصحونا ماذا علينا نعمل؟ مع جزيل الشكر، أم ياسر من طهران.
شكرا للأخت أم ياسر من طهران. نعم،
شكرا شكرا أخت أم ياسر. طبعا قالت أنه الحكة تكون أحيانا بس بالليل. يعني شوفي بها علائم هم إيجابية هم سلبية للقمل. فيعني أنا أنصح أنه تراجع الطبيب للتشخيص، يعني تشخيص القمل هو بالعين والمجهر، ما إلى أي يعني تحليل خاص. فيعني إذا تكون إذا تقدر أنه تحيل الطفل إلى الطبيب المعالج أحسن. لأنه أكو أمراض أخرى مثل الفطريات، مثل زورياسيس داء الصدف، أو مثلا القشرة، أو الحساسية الأكزيما هي كلها تسبب الحكة. فإنه ننصح أنه طبعا التشخيص ثم العلاج.
نعم.
كل ما أسرع أحسن.
طيب لدينا مشاركة من الأخوة